السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد. عنوان هذه الكلمة خطر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين على الأمة، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع تنبغي العناية به وتسليط الأضواء عليه وتكثيف والإكثار من طرحه، وذلك لعظم التلبيس الذي لبس على كثير من الأمة من قبل هذه الجماعة ودعاتها والمتعاطفين معها والمغترين بها، حتى ظن كثير من المسلمين أن هذه الجماعة تمثل الإسلام الحق، أو أنها جماعة دعوية حقا، أو أنها تسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعلقوا عليها الآمال في أن تعود على يدها عزة الإسلام ومجده وحضارته، كما يكررون دائما في أطروحاتهم وأمانيهم التي يغررون بها عوام المسلمين. بينما حقيقة الأمر على غير ذلك، كما تدل عليه كتبهم وتدل عليه أيضا مناهجهم ويدل عليه أيضا نتاجهم في الواقع العملي المشاهد الملموس، وكما أيضا تدل على ذلك شهادات أهل الرسوخ في العلم الذين جمعوا بين العلم الراسخ بالكتاب والسنة ودراسة هذه الجماعة ومعرفة حقيقتها. الموضوع كبير والوقت قصير، وسأسلط الضوء في هذه الكلمة على جانبين من جوانب خطر هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين على الأمة. الخطر الأول الخطر على العقيدة، ونحن نعلم أن العقيدة هي أساس الدين. الإسلام والإيمان والإحسان، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل أن نعبده وحده، وأرسل الله عز وجل الرسل يدعون الأمم إلى هذا الأمر الذي خلقوا من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحكى الله عز وجل عن ثلة من الرسل على التفصيل أنهم دعوا أممهم فقالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو الأساس الذي خلقنا من أجله، وهذه هي رسالة الرسل التي بعثوا بها من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وحد الله ولم يشرك به دخل الجنة، ومن أشرك به ولقي الله على الشرك دخل النار والعياذ بالله. ووصف الله سبحانه وتعالى أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا بأنهم دعاة إلى التوحيد. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله، يعني الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة. ويدعو إلى الله أي يدعو مخلصا القصد والنية، لا يدعو لأجل مصلحة شخصية أو يدعو لرأي من الآراء، وإنما يدعو إلى الله إلى إفراد الله بالعبادة، ويدعو إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه وتبليغه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على بينة بما يدعو إليه وهو الوحي المنزل، أنا ومن اتبعني. فأتباعه على الحقيقة لا على مجرد الادعاء هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، أي يدعون إلى التوحيد، إلى ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك في العبادة، وما أنا من المشركين، يعلن البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. هذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل أتباعه حقا وصدقا. إذن الداعي إلى الله جل وعلا عليه أن يعنى في دعوته، وأن يقوم أساسها على هذا الأصل الأصيل وعلى هذا الركن المتين، وهو العناية بدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو موقف هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، من دعوة التوحيد، من الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة؟ ما موقفها من العقيدة السلفية التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها التابعون لهم بإحسان؟ إذا نظرنا إلى المؤسس، مؤسس هذه الجماعة وهو حسن البنا، سنجد أنه فيما خلف من تراث مكتوب مطبوع أو فيما نقله عنه خواص أصحابه والعارفين به والمؤرخين للجماعة، نجد أن نشأته كانت نشأة صوفية طرقية، يتعبد لله سبحانه وتعالى بالبدع والمحدثات، لديه تشويش كبير ولبس وخلط وعدم فهم للعقيدة، فنشأ على الطريقة الحصافية، وسجل عن نفسه هو في مذكراته، وسجل عنه أيضا بأقلام مؤرخ جماعته وأصحابه وأنه كان يمشي اليوم الطويل على قدميه قرابة 20 كيلو كما يقول عن نفسه، من أجل قصد قبر شيخ الطريقة الحصافية والمكوث عند هذا القبر وأداء الوظائف والأوراد والأذكار على الطريقة الحصافية. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى جانب توحيد الأسماء والصفات نجد أنه يتحدث عن الصفات ويقرر أن مذهب السلف هو التفويض، تفويض المعاني، وهذا ليس مذهب السلف وإنما هو مذهب من المذاهب المنحرفة في باب الصفات، بل هو من شرها، لأن معنى هذا المذهب أنه لا يعرف ما معنى كون الله سبحانه وتعالى سميعا أو بصيرا أو كونه على العرش استوى أو كونه رحيما إلى غير ذلك. فهذا ليس بمذهب السلف. السلف فوضوا الكيفية، قالوا معنى بلا كيف. أيضا لما تكلم عن قضية الاستعانة بالمقبورين، الاستعانة بالمقبورين ماذا جعلها؟ جعلها في درجة الكبائر، إنها من كبائر الذنوب وأنه ينهى عنها من باب سد الذرائع، وهذا يدل على أنه لم يتصور هذه المسألة ولم يفهمها، مع أن الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة أمرنا أو علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة عبادة لا تكون إلا بالله جل وعلا. إذن صرف الاستعانة لغير الله هو من باب صرف العبادة لغير الله، وبالتالي يكون هذا شركا أكبر مخرج من الملة. الاستعانة بالميت تستعين به على قضاء حوائجك، على تحقيق مطلوبك، على النجاة مما ترهب، هذا شرك، لأن الله أمرنا أن نستعين به وحده. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا مؤسس هذه الجماعة وقائد أتباعها وإمام أتباعها، ومع ذلك تخفى عليه هذه الأساسيات في أمر العقيدة. وإذا كان هذا شأن إمام هذه الجماعة وقائد أتباعها، فماذا ينتظر من أفراد وأتباع هذه الجماعة؟ ونحن نعلم أنهم يتربون تربية عمياء، السمع والطاعة بلا تردد بلا منازع، فما قيل لهم امتثلوه. كذلك أيضا إذا نظرنا في الفكر العقدي لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، نجد أن عنده انحراف كبير في موضوع الولاء والبراء. فنقل عنه، وإذا قلت نقل عنه لا أقصد النقل عن خصومه، بل الذي نقل عنه خواص هذه الجماعة وممن عني بالتاريخ لها، فليس بمتهم أنه يريد الإساءة لحسن البنا أو يريد الإساءة للجماعة. فنقلوا عنه أنه قال: ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. إذن ما هي العداوة التي بيننا وبين اليهود؟ قال: عداوة من أجل الأرض. والله عز وجل حينما تكلم عنهم أو انتقدهم إنما انتقدهم في جانب اقتصادي: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. هكذا يهون من شأن هذه الأمة المغضوب عليها التي ادعت أن عزير ابن الله، والتي قتلت النبيين والمرسلين، والتي حرفت الكتب، والتي سبت الأنبياء، والتي بل سبت الله جل وعلا. فقال الله تعالى عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الأمة التي كادت للنبي صلى الله عليه وسلم وخططوا لقتله وفعلوا الأفاعيل في الكيد بالإسلام وبأهله، ثم يقول ليس بيننا وبينهم عداوة دينية، فهذا أيضا يدل على عظم الجهل عند هذا الرجل بدين الإسلام. هكذا أيضا إذا نظرنا إلى جانب الولاء والبراء بالنظر إلى الفرق مثل الرافضة ومثل أصحاب وحدة الوجود من بعض الطرق الصوفية، فنجد أنه من أوائل من دعا بل واتخذ إجراء عمليا في حركة ما يسمى التقريب بين الشيعة والسنة، فقرب بعض رؤوس الروافض، استضافهم في مصر وفتح لهم أبواب الجماعة وأسس بيت أو السبيت للتقريب، ومكن لأولئك من طرح ما لديهم على مسامع عوام أهل السنة يعني من غير الرافضة. وكان هذا التقريب أو هذا النشاط من جهة واحدة، وهي أنه يفتح لهم بيوت تقريب في بلاد أهل السنة كمصر، ولكن لا تفتح بيوت لأهل السنة في إيران. ويزعم فيما ينقل عن عمر التلمساني أن الأصل أن حسن البنا لما سألوه عن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة فقال ليس هناك خلاف يعني مؤثر، يقول فنحن ربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد، وما المسائل التي فيها اختلاف بيننا وبينهم هذه يمكن احتمالها أو كلمة قريبة من هذا، نقلها عن عمر التلمساني المرشد الثالث من المرشد الثالث للجماعة. فإذا حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ممن لا يرى أن الضلال الموجود عند الروافض أنه مؤثر وأنه مانع للأخوة التي بين الذي يترضى عن الصحابة والذي يلعنهم، الذي يتقرب إلى الله بحب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، وبين من يكفرهم ويتقرب إلى الله بزعمه بلعنهم وسبهم واتهامهم بالردة والخروج عن الإسلام. لا يرى هناك أي حرج ولا مشكلة كبيرة في كون هؤلاء الرافضة يزعمون العصمة للأئمة الاثني عشر وينسبون إليهم علم الغيب والتصرف في الكون إلى غير ذلك من الضلالات الكبيرة. كل هذه مسائل في نظره أنها تحتمل وجهات النظر ولا تمنع من التآخي والاجتماع والتعاون إلى آخره. وهكذا أيضا استضاف أحد أقطاب دعاة وحدة الوجود ورحب به وألقى كلمة أثنى عليه فيها، بل وصرح بأنه يدين للطريقة المرغنية وهي المقصودة بهذه الكلمة، أنه مدين لهم من أول ما أسست جماعة الإخوان المسلمين. ومن هنا لا تعجب إذا رأيت بعض أو عدد من أقطاب جماعة الإخوان المسلمين في هذا الوقت وهم يؤاخون أعداء الإسلام أو يؤاخون أعداء السنة ويقربونهم ويزكونهم ويثنون عليهم وإن كان عندهم ما عندهم من الضلالات. فإمامهم وقدوتهم حسن البنا هو الذي شق لهم هذا الطريق وهو الذي قرره لهم وسوغه لهم وجمع كل هذه الجماعات الزائغة والفرق الضالة تحت شعار نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإن كان هذا الخلاف خلاف في العقيدة وفي أصل التوحيد والعياذ بالله. هذا الضلال وهذا الانحراف لدى مؤسس هذه الجماعة لم يكن قصرا عليه، لم يكن قصرا عليه، بل لكونه لا عناية له بالعقيدة ولا يعتني بتربية أتباعه على العقيدة، نجد أن كثير من كبار قادة الإخوان المسلمين ومرشديهم ومراقبيهم في بعض الدول العربية نجد أنهم متلبسين، نجد أنهم متلبسون أيضا، متلبسون ببدع. انظر مثلا على سبيل المثال سعيد حوا رأس الإخوان المسلمين في الشام، وهو يتكلم في كتابه التربية الروحية كيف يزكي الطريقة الرفاعية، ويذكر من كراماتها التي تدل على أنها في زعمه أنها طريقة حق، وأن الشيش يعني السياخ تدخل في أجسادهم ولا تؤثر فيهم، وأن النار برد وسلام عليهم لا تحرقهم، خزعبلات وشعوذات يقررها هذا الرجل ويزينها لقراء كتابه ولأتباع جماعته. يزكي أحمد الرفاعي التي تنسب لهذه الطريقة، وهو الذي يقول أنا قبلة القلوب، هو قبلة القلوب أحمد الرفاعي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا إذا نظرنا إلى عمر التلمساني وتقريره لتعظيم القبور وشد الرحال إليها وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الآن، واستنكاره لمن يحذر من بدع القبور والغلو في المقبورين، ويجعل مثل هذا التقرير يجعله أنه عداوة وحرب لأولياء الله. هذا الطرح على مستوى مرشدي الجماعة وكبار قادتها، فماذا ينتظر من أتباع الجماعة إذا كانوا يتربون على سيرة هؤلاء وعلى كتبهم وعلى تقريراتهم؟ لا شك أن من سلك مسلك هذه الجماعة وسار في دربها وتتلمذ على كتبها واقتفى آثار قادتها لا شك أنه سينسلخ. إن كان متربيا في الأصل على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه سينسلخ منها، أو على الأقل سيبرد عنده الإحساس بخطر البدع والإحداث في دين الله جل وعلا ومخالفة العقيدة وقضية الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء. هذا بعض خطر هذه الجماعة على العقيدة، وإلا أيضا هذا الجانب يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا بكثير، لكن كما قلت هي كلمة مختصرة. ننتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى خطر الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، على الأمة من جهة أمنها واجتماعها ووحدة كلمتها. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية. فديننا ينهى عن التفرق ويأمر بالاجتماع على الحق، والاجتماع لدينا معشر المسلمين اجتماع معنوي على الكتاب والسنة، الاجتماع على الحق، وعندنا اجتماع ينبثق منه وهو الاجتماع على ولي الأمر في حدود سلطان ولي الأمر، إن كان واحد للمسلمين كلهم كما كان في زمن أبي بكر وعمر وعثمان الحمد لله، وإن لم يتيسر ذلك فإمام كل بلد هو ولي أمر على ذلك البلد، ولأهل إقليمه أن يسمعوا له وأن يطيعوا له بالمعروف. وبهذا الاجتماع على الكتاب والسنة يسلم الناس من البدع والمحدثات في الدين، وبالاجتماع على ولي الأمر يسلم المسلمون من الفتن وإراقة الدماء فيما بينهم وأكل القوي للضعيف، وتأمن بذلك السبل، تقام الطاعات وتعمر الدين والدنيا. ماذا تفعل جماعة إخوان المسلمين بهذا الجانب؟ يأتون إلى المجتمع الواحد فيفرقونه أحزاب، يأتون إلى مجتمع على الفطرة على السنة أمة واحدة فينشئون دعوة جديدة تبدأ سرية عن طريق خلايا، ينزعون من هذه الأسرة واحد أو اثنين، ومن تلك العائلة واحد أو اثنين، ومن هنا وهناك، ويرتبونهم على هيئة خلايا وعلى أسر سرية منظمة بشكل هرمي، فيقطعون المجتمع إلى قطع، هذا منهم وهذا ليس منهم، ثم يطرحون الطرح إذا كثر عددهم وأمنوا وشعروا بشيء من القوة صرحوا بما لديهم، وإذا بدعوتهم دعوة تفرق ولا تجمع، لأنهم يأتون بالبدع وبالمحدثات فيقوم أهل العلم بالإنكار عليهم والرد عليهم، وتجد الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يتعصب لهم بحكم أنه اغتر بهم فتعصب لهم، وقسم مع الحق ومع أهل العلم ومع من رد على هؤلاء المبطلين. فإذا حصلت الفرقة في المجتمع أشاروا بأصابع الاتهام إلى من؟ إلى العلماء الذين ردوا عليهم، وإلى السلفيين الذين ردوا عليهم، وإلى أهل الحق الذين ردوا عليهم، وقالوا: هؤلاء يفرقون كلمة المسلمين، وهؤلاء يحاربون الدعاة، وهؤلاء يعطلون الدعوة ويحاربون المجاهدين، وإلى آخره. وهم في الحقيقة هم الذين فرقوا، هم الذين فرقوا الأمة بالباطل، هم الذين فرقوا الأمة بالباطل بما أحدثوا فيها من هذا التفريق. يأتون إلى مجتمع المسلم إخوة كلهم في دين الله، فينشئون في وسطهم جماعة يقول نحن جماعة الإخوان المسلمين. طيب وغيركم من، ما هو هذا المجتمع؟ ولهذا من اللطائف والردود العظيمة التي حكيت عن المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله أنه لما أتى حسن البنا في مكة في موسم الحج استأذن من الملك أن يفتح فرعا للإخوان المسلمين، يفتح مكتب باسم الإخوان المسلمين. فرد عليه الملك عبد العزيز وقال كلنا مسلمون، كلنا إخوة، إذا لسنا بحاجة إلى مكتب أو فرع أو جماعة أو مؤسسة تحتكر الأخوة الدينية بين أفرادها، تحتكر الإسلام لنفسها. كلنا إخوان مسلمون، فهم يشتتون المجتمع ويفرقونه، وهذا شأن أهل البدع. فأهل السنة والجماعة أهل ائتلاف واجتماع، واسمهم هكذا أهل السنة، سنة واحدة، طريقة واحدة، وأهل اجتماع يعني اجتماع على الحق واجتماع على ولاة الأمور. أما أهل البدع فليس لهم سنة، لهم سنن، لهم طرق، لهم سبل. ولهذا الجماعة الواحدة اليوم غدا تنقسم إلى عشرات الجماعات، يضلل بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا، وربما يستبيح بعضها دم بعض، وهم أيضا ليسوا أهل اجتماع وإنما أهل فرقة. كذلك من خطرهم على الأمن وعلى السلم أنها جماعة ترفع شعار الدعوة إلى الله من باب التغرير، وفي حقيقتها هي تريد الاستيلاء على الحكم. هل هذه مجرد تهمة؟ لا، وإنما هذا الذي صرح به قادة هذه الجماعة وعلى رأس حسن البنا. وارجع إلى مجموعة رسائله ستجد فيها أنه يربي أتباعه تربية سياسية، يربيهم على السياسة، على الاستيلاء على الحكم. حتى من كلماته التي يقولها يقول أنه أستطيع أن أقول أن الأخ المسلم يعني من جماعة الإخوان المسلمين لا يكون أخا مسلما ما لم يكن سياسيا، ما لم يكن سياسيا، أو كما قال حتى لا أزيد عليها وأنقص كلامه، إنه لا يكون العضو في الجماعة لا يكون مسلما حتى يكون ماذا؟ حتى يكون سياسيا. طيب ماذا يريد من هذه التربية السياسية؟ يقول نحن لسنا طلاب حكم كما يدعي كما يزعم، إن وجدنا من يقوم بالحكم أعنا، وإن لم نجد من يقوم بالحكم ماذا سنفعل؟ قال انتزعناه من أهله ونفذنا نحن الأمر. وطبعا هم ما وجدوا الشخص الذي يرضيهم، فقررهم الاستيلاء على الحكم عن طريق البيعات السرية، الخلايا السرية، عن طريق الانتشار، عن طريق الانقلابات، عن طريق المظاهرات، عن أي طريق يمكنهم من الوصول إلى الحكم. باسم ماذا؟ باسم الدعوة إلى الله. فإذا وجد عندنا مجتمع مسلم تحت حاكم مسلم، وجدت في هذه الجماعة التي تعتقد أو التي تجعل نصب عينها أنه من أوجب واجباتها الاستيلاء على الحكم والوصول إليه، هل سيلقى المجتمع منها أمنا وأمانا؟ لا، لأن مدام هذا هو الهدف إذن ستضع خطة فيها البيعة لغير ولي الأمر القائم على تلك البلاد، إنما البيعة للمرشد، البيعة لشخص مجهول، ثم أيضا تربية الخلايا السرية، تدريبها، التواصل مع أعداء البلد، تواصل مع كل خائن، ثم بعد ذلك إشاعة البغضاء والضغينة والحقد والكراهية في قلوب الرعية ضد ولي الأمر القائم، حتى يسهل عليهم تجنيد الناس للانتفاض عليه، ثم إذا جاءت الساعة المناسبة أشعلوا نار الفتنة ونار المظاهرات ونار الانقلابات ونار الاغتيالات. وأول اغتيال، أول اغتيال سياسي نفذته الجماعة في حياة حسن البنا حينما قتلوا رئيس الوزراء النقراشي، لأنه أصدر قرار بحل الجماعة فاغتالوا وقتلوا. أنكر حسن البنا، لكن من مؤرخي الجماعة من أثبت أنهم هم الذين اغتالوا النقراشي في عملية فدائية، ويتفاخرون بأنهم من أول أو أول من ابتكر الحزام الناسف، وتاريخهم مليء بهذه الأحداث التي ملؤها الشغب والفتنة وإثارة الفوضى في البلاد الإسلامية. ورأيتم أيام الربيع العربي المزعوم أن الذي رفع الراية وشجع الشعوب على هذه الفتن ولبسها بلباس الشرع وجعلها الوسيلة لإقامة الخلافة هم دعاة الإخوان المسلمين، سواء من بنائيين أو قطبيين أو سروريين أو أيا كان. فجماعة الإخوان المسلمين جماعة بالغة الخطر على وحدة المجتمع وعلى أمنه وعلى وحدة صفه. كذلك من مخاطر الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين على الأمن، أنها جماعة تنظر إلى من لم يكن منها أنه كافر، أنه كافر. منهم من يصرح بهذا وهم ربما نقول قلة على مستوى المنظرين والمفكرين، ومنهم من ينكره من باب التقية. الوقت ما يكفي، وإلا كنت سأقرأ عليكم نقولات كثيرة، منها لسيد قطب سواء في ظلال القرآن أو في معالم على الطريق، فيها التصريح بحكمه على البشرية بالردة. الأمة كلها ارتدت في نظره إلا العصبة المؤمنة، ويقصد بها الجماعة التي ينتمي إليها جماعة الإخوان المسلمين. هكذا إذا نظرت إلى سعيد حوى، وإذا هو به يقول أنه عايش ردة. وهكذا أيضا فتحي يكن وغيرهم من منظري جماعة الإخوان المسلمين. وحسن البنا يقول من كان منا فهو أخونا، ومن لم يكن منا تبرأنا منه. وهذا يذكرني بكلمة لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، هو أحد التنظيمات التي انبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين، وهو يقول بعد أحداث سبتمبر أن الناس انقسموا إلى فسطاطين اثنين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فمن أيد هذا التفجير فهو من فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه، ومن أنكره استنكر بأدلة الشرع فهذا منافق لا إيمان فيه، نسأل الله العافية والسلام. وإذا كانت الجماعة، إذا كانت هذه الجماعة تنظر إلى المجتمعات الإسلامية على أنها مجتمعات ردة عن بكرة أبيها، حكام ومحكومين، عسكريين، مدنيين، مسؤولين، غير مسؤولين، فماذا ينتظر منها؟ متى ما واتتها الفرصة تقربت إلى الله بدماء هذه الشعوب، لأن حكم المرتد أشد من حكم الكافر الأصلي. فهم يمثلون خطورة بالغة على الأمن، على سلامة الأرواح، لأنهم كما قلت ينطلقون من منطلق تكفير هذه الأمة إلا من كان على ما هم عليه. ومن خطر جماعة الإخوان المسلمين مع الأمة أنها تحرف المصطلحات الشرعية، تحرفها على ما يوافق منهاجها. فمثلا الجهاد في سبيل الله، الجهاد مصطلح شرعي عظيم، والجهاد في الإسلام له أحكام، له شروط، له آداب، وكتاب الجهاد في كتب الفقه كتاب عظيم وأفرد بمصنفات ومؤلفات، لكن سرقوا هذا المصطلح العظيم وجعلوه لباسا على الاغتيالات وعلى المظاهرات وعلى التفجير في داخل بلاد المسلمين، فجعلوا الفتن والفوضى جعلوها جهاد. وهكذا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعلوا إنكار المنكر الذي ترتب عليه منكر أعظم، جعلوا هذا هو إنكار المنكر. جعلوا الطعن في ولاة أمور المسلمين وتأليب الرعية عليهم وإشاعة قالة السوء عنهم، جعلوا هذا من إنكار المنكر. جعلوا اتهام العلماء بالمداهنة وبالخيانة ولمزهم بالأوصاف القبيحة، جعلوا هذا من إنكار المنكر. فهكذا يسطون على المصطلحات والمعاني الشرعية ويمررون بها أجندتهم ومناهجهم الفاسدة. كذلك أيضا للإخوان المسلمين أو لهذه الجماعة خطر آخر، وهو الخطر على الأخلاق. على الأخلاق، نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق، وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. فجاءت هذه الجماعة وللأسف وسعت بعلم أو بغير علم، لكن هذا هو الواقع، إلى إفساد أخلاق الإسلام. من أخلاق الإسلام العدل، العدل مع الموافق ومع المخالف. حينما تنظر إلى سلوك هذه الجماعة تجدها من أشد ما يكون ظلما وعدوانا، ولا سيما في باب المدح والقدح، في باب التزكية وفي باب الجرح. يأتون إلى الطاغوت الذي يعبد أو يشرع عبادة غير الله، إلى رأس من رؤوس أهل البدع والضلال والزيغ، ويجعلونه مؤمنا تقيا داعية مجاهدا إلى آخره. ويأتون إلى عالم سلفي صاحب ديانة وطاعة واستقامة ورسوخ في علم الشريعة، ويجعلونه منافقا، حمارا للسلطان، مداهنا، ويلمزونه ويشمونه ويرمونه بأقذع الأوصاف. ديننا يأمر بالصدق وهم يتدينون لله بالكذب. لأنهم إخوة للرافضة الذين دينهم التقية، وهم أخذوا عنهم هذه الخطة حتى يمرروا مخططاتهم، يستغلون ثقة الناس فيهم فيتعاملون بالكذب، والذي يتعامل معهم يظنهم صادقين. ديننا جاء بالعفة والحشمة والحياء، ونحن رأينا على قناة يتابعها ملايين لأحد كبار علماء هذه الجماعة وهو يوسف القرضاوي، وهو يسوغ للفتاة المسلمة في جامعة أوروبية أنها تسبح مع زملائها وزميلاتها بلبس البحر كما يسمى، صلى الله عليه وسلم. وإذا تستغرب هذا، هناك ما هو أشد، فهو الذي يقول إن الحرية مقدمة على الشريعة، الحرية مقدمة على الشريعة، والحرية المقصود بها هوى النفوس. فما تشتهيه الناس إذا كان هذه رغبة الشعب فهذا مقدم على قال الله وقال رسوله، مقدم على دين الله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا تجاوز بمراحل مسألة إفساد الأخلاق. كذلك أيضا ديننا دين الوفاء بالعهود، وهم يقوم أمرهم على الغدر والخيانة متى ما أمكنتهم الفرصة. في الظاهر يبايعون ولي الأمر، ولكن في الباطن لهم بيعة للمرشد. وفعل هذا حسن البنا كما أرخ لهم أرخ الإخوان المسلمين، أن حسن البنا استقبل الملك، أظنه الملك فاروق، استقبال حافل وحاشد، وأظهر أتباعه الطاعة له، وهو في الباطن مؤسس لتنظيمات سرية تخطط للانقلاب على الملك. فديننا دين الوفاء، ليس فيه غدر. وهؤلاء في الغالب أنهم لا يراعون العهود والمواثيق. وانظر إلى حركاتهم السياسية المشهورة المعروفة، كيف يتعاهدون ويعلنون ما يعلنون، ثم في اليوم الثاني ينقضون كل ما عاهدوا الله عليه. فلا نستغرب هذا، لأن هذه الجماعة للأسف تفسد العقيدة وتفسد الأمن وتفسد الشريعة الإسلامية في يعني معالمها في أذهان من اغتر بها، وتفسد أيضا الأخلاق والقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يبصر من اغتر بهذه الجماعة وغيرهم من باب الجهل، أن يردهم إليه ردا جميلا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يزيدنا بالحق بصيرة وعليه ثباتا، وأن يزيدنا بصيرة بالباطل حتى نجتنبه ونحذره، ونقوم بالجهد الذي يتيسر لنا في تحذير الأمة منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ على بلاد المسلمين أيضا جميعا الأمن والاستقرار، وأن يمن عليها بالسكينة والرخاء، وأن يحفظ على الجميع دينهم وإيمانهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد. عنوان هذه الكلمة خطر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين على الأمة، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع تنبغي العناية به وتسليط الأضواء عليه وتكثيف والإكثار من طرحه، وذلك لعظم التلبيس الذي لبس على كثير من الأمة من قبل هذه الجماعة ودعاتها والمتعاطفين معها والمغترين بها، حتى ظن كثير من المسلمين أن هذه الجماعة تمثل الإسلام الحق، أو أنها جماعة دعوية حقا، أو أنها تسير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وعلقوا عليها الآمال في أن تعود على يدها عزة الإسلام ومجده وحضارته، كما يكررون دائما في أطروحاتهم وأمانيهم التي يقررون بها عوام المسلمين. بينما حقيقة الأمر على غير ذلك، كما تدل عليه كتبهم وتدل عليه أيضا مناهجهم ويدل عليه أيضا نتاجهم في الواقع العملي المشاهد الملموس، وكما أيضا تدل على ذلك شهادات أهل الرسوخ في العلم الذين جمعوا بين العلم الراسخ بالكتاب والسنة ودراسة هذه الجماعة ومعرفة حقيقتها. الموضوع كبير والوقت قصير، وسأسلط الضوء في هذه الكلمة على جانبين من جوانب خطر هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين على الأمة. الخطر الأول، الخطر على العقيدة، ونحن نعلم أن العقيدة هي أساس الدين. الإسلام والإيمان والإحسان، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا من أجل أن نعبده وحده، وأرسل الله عز وجل الرسل يدعون الأمم إلى هذا الأمر الذي خلقوا من أجله. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وحكى الله عز وجل عن ثلة من الرسل على التفصيل أنهم دعوا أممهم فقالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو الأساس الذي خلقنا من أجله، وهذه هي رسالة الرسل التي بعثوا بها من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن وحد الله ولم يشرك به دخل الجنة، ومن أشرك به ولقي الله على الشرك دخل النار والعياذ بالله. ووصف الله سبحانه وتعالى أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا بأنهم دعاة إلى التوحيد. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبين ربنا جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى الله، يعني الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، ويدعو إلى الله أي يدعو مخلصا القصد والنية، لا يدعو لأجل مصلحة شخصية أو يدعو لرأي من الآراء، وإنما يدعو إلى الله إلى إفراد الله بالعبادة، ويدعو إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه وتبليغه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، على بينة بما يدعو إليه وهو الوحي المنزل، أنا ومن اتبعني. فأتباعه على الحقيقة لا على مجرد الادعاء هم الذين يدعون إلى الله على بصيرة، أي يدعون إلى التوحيد، إلى ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يكون له شريك في العبادة، وما أنا من المشركين، يعلن البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. هذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل أتباعه حقا وصدقا. إذن الداعي إلى الله جل وعلا عليه أن يعنى في دعوته، وأن يقوم أساسها على هذا الأصل الأصيل وعلى هذا الركن المتين، وهو العناية بدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، الدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو موقف هذه الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، من دعوة التوحيد، من الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة؟ ما موقفها من العقيدة السلفية التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عليها التابعون لهم بإحسان؟ إذا نظرنا إلى المؤسس، مؤسس هذه الجماعة وهو حسن البنا، سنجد أنه فيما خلف من تراث مكتوب مطبوع أو فيما نقله عنه خواص أصحابه والعارفين به والمؤرخين للجماعة، نجد أن نشأته كانت نشأة صوفية طرقية، يتعبد لله سبحانه وتعالى بالبدع والمحدثات، لديه تشويش كبير ولبس وخلط وعدم فهم للعقيدة، فنشأ على الطريقة الحصافية، وسجل عن نفسه هو في مذكراته، وسجل عنه أيضا بأقلام مؤرخ جماعته وأصحابه وأنه كان يمشي اليوم الطويل على قدميه قرابة 20 كيلو كما يقول عن نفسه، من أجل قصد قبر شيخ الطريقة الحصافية والمكوث عند هذا القبر وأداء الوظائف والأوراد والأذكار على الطريقة الحصافية. كذلك أيضا إذا نظرنا إلى جانب توحيد الأسماء والصفات نجد أنه يتحدث عن الصفات ويقرر أن مذهب السلف هو التفويض، تفويض المعاني، وهذا ليس مذهب السلف وإنما هو مذهب من المذاهب المنحرفة في باب الصفات، بل هو من شرها، لأن معنى هذا المذهب أنه لا يعرف ما معنى كون الله سبحانه وتعالى سميعا أو بصيرا أو كونه على العرش استوى أو كونه رحيما إلى غير ذلك. فهذا ليس بمذهب السلف. السلف فوضوا الكيفية، قالوا معنى بلا كيف. أيضا لما تكلم عن قضية الاستعانة بالمقبورين، الاستعانة بالمقبورين ماذا جعلها؟ جعلها في درجة الكبائر، إنها من كبائر الذنوب وأنه ينهى عنها من باب سد الذرائع، وهذا يدل على أنه لم يتصور هذه المسألة ولم يفهمها، مع أن الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة أمرنا أو علمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة عبادة لا تكون إلا بالله جل وعلا. إذن صرف الاستعانة لغير الله هو من باب صرف العبادة لغير الله، وبالتالي يكون هذا شركا أكبر مخرج من الملة. الاستعانة بالميت تستعين به على قضاء حوائجك، على تحقيق مطلوبك، على النجاة مما ترهب، هذا شرك، لأن الله أمرنا أن نستعين به وحده. وقال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا مؤسس هذه الجماعة وقائد أتباعها وإمام أتباعها، ومع ذلك تخفى عليه هذه الأساسيات في أمر العقيدة. وإذا كان هذا شأن إمام هذه الجماعة وقائد أتباعها، فماذا ينتظر من أفراد وأتباع هذه الجماعة ونحن نعلم أنهم يتربون تربية عمياء، السمع والطاعة بلا تردد بلا منازع، فما قيل لهم امتثلوه. كذلك أيضا إذا نظرنا في الفكر العقدي لحسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، نجد أن عنده انحراف كبير في موضوع الولاء والبراء. فنقل عنه، وإذا قلت نقل عنه لا أقصد النقل عن خصومه، بل الذي نقل عنه خواص هذه الجماعة وممن عني بالتاريخ لها، فليس بمتهم أنه يريد الإساءة لحسن البنا أو يريد الإساءة للجماعة. فنقلوا عنه أنه قال ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية، ليس بيننا وبين اليهود عداوة دينية. إذن ما هي العداوة التي بيننا وبين اليهود؟ قال عداوة من أجل الأرض. والله عز وجل حينما تكلم عنهم أو انتقدهم إنما انتقدهم في جانب اقتصادي، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. هكذا يهون من شأن هذه الأمة المغضوب عليها التي ادعت أن عزير ابن الله والتي قتلت النبيين والمرسلين، والتي حرفت الكتب، والتي سبت الأنبياء، والتي بل سبت الله جل وعلا. فقال الله تعالى عنهم: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذه الأمة التي كادت للنبي صلى الله عليه وسلم وخططوا لقتله وفعلوا الأفاعيل في الكيد بالإسلام وبأهله، ثم يقول: ليس بيننا وبينهم عداوة دينية. فهذا أيضا يدل على عظم الجهل عند هذا الرجل بدين الإسلام. هكذا أيضا إذا نظرنا إلى جانب الولاء والبراء بالنظر إلى الفرق مثل الرافضة ومثل أصحاب وحدة الوجود من بعض الطرق الصوفية، فنجد أنه من أوائل من دعا بل واتخذ إجراء عمليا في حركة ما يسمى التقريب بين الشيعة والسنة، فقرب بعض رؤوس الروافض، استضافهم في مصر وفتح لهم أبواب الجماعة وأسس بيت أو أسس بيت للتقريب، ومكن لأولئك من طرح ما لديهم على مسامع عوام أهل السنة يعني من غير الرافضة. وكان هذا التقريب أو هذا النشاط من جهة واحدة، وهي أنه يفتح لهم بيوت تقريب في بلاد أهل السنة كمصر، ولكن لا تفتح بيوت لأهل السنة في إيران. ويزعم فيما ينقل عنه عمر التلمساني أن الأصل أن حسن البنا لما سألوه عن الخلاف الذي بيننا وبين الرافضة فقال: ليس هناك خلاف يعني مؤثر. يقول: فنحن ربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد، وما المسائل التي فيها اختلاف بيننا وبينهم هذه يمكن احتمالها أو كلمة قريبة من هذا، نقلها عن عمر التلمساني المرشد الثالث من المرشد الثالث للجماعة. فإذا حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين ممن لا يرى أن الضلال الموجود عند الروافض أنه مؤثر وأنه مانع للأخوة التي بين الذي يترضى عن الصحابة والذي يلعنهم، الذي يتقرب إلى الله بحب أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة، وبين من يكفرهم ويتقرب إلى الله بزعمه بلعنهم وسبهم واتهامهم بالردة والخروج عن الإسلام. لا يرى هناك أي حرج ولا مشكلة كبيرة في كون هؤلاء الرافضة يزعمون العصمة للأئمة الاثني عشر وينسبون إليهم علم الغيب والتصرف في الكون إلى غير ذلك من الضلالات الكبيرة. كل هذه مسائل في نظره أنها تحتمل وجهات النظر ولا تمنع من التآخي والاجتماع والتعاون إلى آخره. وهكذا أيضا استضاف أحد أقطاب دعاة وحدة الوجود ورحب به وألقى كلمة أثنى عليه فيها، بل وصرح بأنه يدين للطريقة المرغنية وهي المقصودة بهذه الكلمة، أنه مدين لهم من أول ما أسست جماعة الإخوان المسلمين. ومن هنا لا تعجب إذا رأيت بعض أو عدد من أقطاب جماعة الإخوان المسلمين في هذا الوقت وهم يؤاخون أعداء الإسلام أو يؤاخون أعداء السنة ويقربونهم ويزكونهم ويثنون عليهم وإن كان عندهم ما عندهم من الضلالات، فإمامهم وقدوتهم حسن البنا هو الذي شق لهم هذا الطريق وهو الذي قرره لهم وسوغه لهم وجمع كل هذه الجماعات الزائغة والفرق الضالة تحت شعار نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإن كان هذا الخلاف خلاف في العقيدة وفي أصل التوحيد، والعياذ بالله. هذا الضلال وهذا الانحراف لدى مؤسس هذه الجماعة لم يكن قصرا عليه، لم يكن قصرا عليه، بل لكونه لا عناية له بالعقيدة ولا يعتني بتربية أتباعه على العقيدة، نجد أن كثير من كبار قادة الجماعة، قادة الإخوان المسلمين ومرشديهم ومراقبيهم في بعض الدول العربية، نجد أنهم متلبسين، نجد أنهم متلبسون أيضا، متلبسون ببدع. انظر مثلا على سبيل المثال سعيد حوا رأس الإخوان المسلمين في الشام، وهو يتكلم في كتابه التربية الروحية كيف يزكي الطريقة الرفاعية، ويذكر من كراماتها التي تدل على أنها في زعمه أنها طريقة حق، وأن الشيش يعني الأسياخ تدخل في أجسادهم ولا تؤثر فيهم، وأن النار برد وسلام عليهم لا تحرقهم، خزعبلات وشعوذات يقررها هذا الرجل ويزينها لقراء كتابه ولأتباع جماعته. يزكي أحمد الرفاعي التي تنسب لهذه الطريقة، وهو الذي يقول أنا قبلة القلوب، هو قبلة القلوب أحمد الرفاعي صلى الله عليه وسلم. هكذا أيضا إذا نظرنا إلى عمر التلمساني، وتقريره لتعظيم القبور وشد الرحال إليها وطلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الآن، واستنكاره لمن يحذر من بدع القبور والغلو في المقبورين، ويجعل مثل هذا التقرير يجعله أنه عداوة وحرب لأولياء الله. هذا الطرح على مستوى مرشدي الجماعة وكبار قادتها، فماذا ينتظر من أتباع الجماعة إذا كانوا يتربون على سيرة هؤلاء وعلى كتبهم وعلى تقريراتهم؟ لا شك أن من سلك مسلك هذه الجماعة وسار في دربها وتتلمذ على كتبها واقتفى آثار قادتها لا شك أنه سينسلخ. إن كان متربيا في الأصل على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه سينسلخ منها، أو على الأقل سيبرد عنده الإحساس بخطر البدع والإحداث في دين الله جل وعلا ومخالفة العقيدة وقضية الحب في الله والبغض في الله والولاء والبراء. هذا بعض خطر هذه الجماعة على العقيدة، وإلا أيضا هذا الجانب يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا بكثير، لكن كما قلت هي كلمة مختصرة. ننتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى خطر الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين، على الأمة من جهة أمنها واجتماعها ووحدة كلمتها. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله الآية. فديننا ينهى عن التفرق ويأمر بالاجتماع على الحق، والاجتماع لدينا معشر المسلمين اجتماع معنوي على الكتاب والسنة، الاجتماع على الحق، وعندنا اجتماع ينبثق منه وهو الاجتماع على ولي الأمر في حدود سلطان ولي الأمر، إن كان واحد للمسلمين كلهم كما كان في زمن أبي بكر وعمر وعثمان الحمد لله، وإن لم يتيسر ذلك فإمام كل بلد هو ولي أمر على ذلك البلد، ولأهل إقليمه أن يسمعوا له وأن يطيعوا له بالمعروف. وبهذا الاجتماع على الكتاب والسنة يسلم الناس من البدع والمحدثات في الدين، وبالاجتماع على ولي الأمر يسلم المسلمون من الفتن وإراقة الدماء فيما بينهم وأكل القوي للضعيف، وتأمن بذلك السبل، تقام الطاعات وتعمر الدين والدنيا. ماذا تفعل جماعة إخوان المسلمين بهذا الجانب؟ يأتون إلى المجتمع الواحد فيفرقونه أحزاب، يأتون إلى مجتمع على الفطرة على السنة أمة واحدة فينشئون دعوة جديدة تبدأ سرية عن طريق خلايا، ينزعون من هذه الأسرة واحد أو اثنين، ومن تلك العائلة واحد أو اثنين، ومن هنا وهناك، ويرتبونهم على هيئة خلايا وعلى أسر سرية منظمة بشكل هرمي، فيقطعون المجتمع إلى قطع، هذا منهم وهذا ليس منهم، ثم يطرحون الطرح إذا كثر عددهم وأمنوا وشعروا بشيء من القوة صرحوا بما لديهم، وإذا بدعوتهم دعوة تفرق ولا تجمع، لأنهم يأتون بالبدع وبالمحدثات، فيقوم أهل العلم بالإنكار عليهم والرد عليهم، وتجد الناس ينقسمون إلى قسمين: قسم يتعصب لهم بحكم أنه اغتر بهم فتعصب لهم، وقسم مع الحق ومع أهل العلم ومع من رد على هؤلاء المبطلين. فإذا حصلت الفرقة في المجتمع أشاروا بأصابع الاتهام إلى من؟ إلى العلماء الذين ردوا عليهم، وإلى السلفيين الذين ردوا عليهم، وإلى أهل الحق الذين ردوا عليهم، وقالوا: هؤلاء يفرقون كلمة المسلمين، وهؤلاء يحاربون الدعاة، وهؤلاء يعطلون الدعوة ويحاربون المجاهدين، وإلى آخره. هم في الحقيقة هم الذين فرقوا، هم الذين فرقوا الأمة بالباطل، هم الذين فرقوا الأمة بالباطل بما أحدثوا فيها من هذا التفريق. يأتون إلى مجتمع المسلم إخوة كلهم في دين الله، فينشئون في وسطهم جماعة يقول نحن جماعة الإخوان المسلمين. طيب وغيركم من، ما هو هذا المجتمع؟ ولهذا من اللطائف والردود العظيمة التي حكيت عن المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله أنه لما أتى حسن البنا في مكة في موسم الحج استأذن من الملك أن يفتح فرعا للإخوان المسلمين، يفتح مكتب باسم الإخوان المسلمين. فرد عليه الملك عبد العزيز وقال كلنا مسلمون، كلنا إخوة، إذا لسنا بحاجة إلى مكتب أو فرع أو جماعة أو مؤسسة تحتكر الأخوة الدينية بين أفرادها، تحتكر الإسلام لنفسها. كلنا إخوان مسلمون، فهم يشتتون المجتمع ويفرقونه، وهذا شأن أهل البدع. فأهل السنة والجماعة أهل ائتلاف واجتماع، واسمهم هكذا أهل السنة، سنة واحدة، طريقة واحدة، وأهل اجتماع يعني اجتماع على الحق واجتماع على ولاة الأمور. أما أهل البدع فليس لهم سنة، لهم سنن، لهم طرق، لهم سبل. ولهذا الجماعة الواحدة اليوم غدا تنقسم إلى عشرات الجماعات، يضلل بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا وربما يستبيح بعضها دم بعض، وهم أيضا ليسوا أهل اجتماع وإنما أهل فرقة. كذلك من خطرهم على الأمن وعلى السلم أنها جماعة ترفع شعار الدعوة إلى الله من باب التغرير، وفي حقيقتها هي تريد الاستيلاء على الحكم. هل هذه مجرد تهمة؟ لا، وإنما هذا الذي صرح به قادة هذه الجماعة وعلى رأس حسن البنا. وارجع إلى مجموعة رسائله ستجد فيها أنه يربي أتباعه تربية سياسية، يربيهم على السياسة، على الاستيلاء على الحكم. حتى من كلماته التي يقولها يقول أنه أستطيع أن أقول أن الأخ المسلم يعني من جماعة الإخوان المسلمين لا يكون أخا مسلما ما لم يكن سياسيا، ما لم يكن سياسيا، أو كما قال حتى لا أزيد عليها وانقص كلامه، إنه لا يكون العضو في الجماعة لا يكون مسلما حتى يكون ماذا؟ حتى يكون سياسيا. طيب ماذا يريد من هذه التربية السياسية؟ يقول نحن لسنا طلاب حكم كما يدعي كما يزعم، إن وجدنا من يقوم بالحكم أعنا، وإن لم نجد من يقوم بالحكم ماذا سنفعل؟ قال انتزعناه من أهله ونفذنا نحن الأمر. وطبعا هم ما وجدوا الشخص الذي يرضيهم، فقررهم الاستيلاء على الحكم عن طريق البيعات السرية، الخلايا السرية، عن طريق الانتشار، عن طريق الانقلابات، عن طريق المظاهرات، عن أي طريق يمكنهم من الوصول إلى الحكم. باسم ماذا؟ باسم الدعوة إلى الله. فإذا وجد عندنا مجتمع مسلم تحت حاكم مسلم، وجدت في هذه الجماعة التي تعتقد أو التي تجعل نصب عينها أنه من أوجب واجباتها الاستيلاء على الحكم والوصول إليه، هل سيلقى المجتمع منها أمنا وأمانا؟ لا، لأن مدام هذا هو الهدف إذن ست تضع خطة فيها البيعة لغير ولي الأمر القائم على تلك البلاد، إنما البيعة للمرشد، البيعة لشخص مجهول، ثم أيضا تربية الخلايا السرية، تدريبها، التواصل مع أعداء البلد، تواصل مع كل خائن، ثم بعد ذلك إشاعة البغضاء والضغينة والحقد والكراهية في قلوب الرعية ضد ولي الأمر القائم، حتى يسهل عليهم تجنيد الناس للانتفاض عليه. ثم إذا جاءت الساعة المناسبة أشعلوا نار الفتنة ونار المظاهرات ونار الانقلابات ونار الاغتيالات. وأول اغتيال، أول اغتيال سياسي نفذته الجماعة في حياة حسن البنا حينما قتلوا رئيس الوزراء النقراشي، لأنه أصدر قرار بحل الجماعة فاغتالوا وقتلوا. أنكر حسن البنا، لكن من مؤرخي الجماعة من أثبت أنهم هم الذين اغتالوا النقراشي في عملية فدائية، ويتفاخرون بأنهم من أول أو أول من ابتكر الحزام الناسف، وتاريخهم مليء بهذه الأحداث التي ملؤها الشغب والفتنة وإثارة الفوضى في البلاد الإسلامية. ورأيتم أيام الربيع العربي المزعوم أن الذي رفع الراية وشجع الشعوب على هذه الفتن ولبسها بلباس الشرع وجعلها الوسيلة لإقامة الخلافة هم دعاة الإخوان المسلمين، سواء من بنائيين أو قطبيين أو سروريين أو أيا كان. فجماعة الإخوان المسلمين جماعة بالغة الخطر على وحدة المجتمع وعلى أمنه وعلى وحدة صفه. كذلك من مخاطر الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين على الأمن، أنها جماعة تنظر إلى من لم يكن منها أنه كافر، أنه كافر. منهم من يصرح بهذا وهم ربما نقول قلة على مستوى المنظرين والمفكرين، ومنهم من ينكره من باب التقية. الوقت ما يكفي، وإلا كنت سأقرأ عليكم نقولات كثيرة، منها لسيد قطب، لسيد قطب، سواء في ظلال القرآن أو في معالم على الطريق، فيها التصريح بحكمه على البشرية بالردة. الأمة كلها ارتدت في نظره إلا العصبة المؤمنة، ويقصد بها الجماعة التي ينتمي إليها جماعة الإخوان المسلمين. هكذا إذا نظرت إلى سعيد حوى، وإذا هو به يقول أنه عايش ردة. وهكذا أيضا فتحي يكن وغيرهم من منظري جماعة الإخوان المسلمين. وحسن البنا يقول من كان منا فهو أخونا، ومن لم يكن منا تبرأنا منه. وهذا يذكرني بكلمة لأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، هو أحد التنظيمات التي انبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين، وهو يقول بعد أحداث سبتمبر أن الناس انقسموا إلى فسطاطين اثنين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فمن أيد هذا التفجير فهو من فسطاط الإيمان الذي لا نفاق فيه، ومن أنكر استنكر بأدلة الشرع فهذا منافق لا إيمان فيه، نسأل الله العافية والسلام. وإذا كانت الجماعة، إذا كانت هذه الجماعة تنظر إلى المجتمعات الإسلامية على أنها مجتمعات ردة، عن بكرة أبيها حكام ومحكومين، عسكريين مدنيين، مسؤولين غير مسؤولين، فماذا ينتظر منها؟ متى ما واتتها الفرصة تقربت إلى الله بدماء هذه الشعوب، لأن حكم المرتد أشد من حكم الكافر الأصلي. فهم يمثلون خطورة بالغة على الأمن، على سلامة الأرواح، لأنهم كما قلت ينطلقون من منطلق تكفير هذه الأمة إلا من كان على ما هم عليه. ومن خطر جماعة الإخوان المسلمين على الأمة أنها تحرف المصطلحات الشرعية، تحرفها على ما يوافق منهاجها. فمثلا الجهاد في سبيل الله، الجهاد مصطلح شرعي عظيم، والجهاد في الإسلام له أحكام، له شروط، له آداب، وكتاب الجهاد في كتب الفقه كتاب عظيم وأفرد بمصنفات ومؤلفات، لكن سرقوا هذا المصطلح العظيم وجعلوه لباسا على الاغتيالات وعلى المظاهرات وعلى التفجير في داخل بلاد المسلمين، فجعلوا الفتن والفوضى جعلوها جهاد. وهكذا ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فجعلوا إنكار المنكر الذي يترتب عليه منكر أعظم، جعلوا هذا هو إنكار المنكر. جعلوا الطعن في ولاة أمور المسلمين وتأليب الرعية عليهم وإشاعة قالة السوء عنهم، جعلوا هذا من إنكار المنكر. جعلوا اتهام العلماء بالمداهنة وبالخيانة ولمزهم بالأوصاف القبيحة، جعلوا هذا من إنكار المنكر. فهكذا يسطون على المصطلحات والمعاني الشرعية ويمررون بها أجندتهم ومناهجهم الفاسدة. كذلك أيضا للإخوان المسلمين أو لهذه الجماعة خطر آخر، وهو الخطر على الأخلاق. على الأخلاق، نبينا صلى الله عليه وسلم بعث بمكارم الأخلاق، وأثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. فجاءت هذه الجماعة وللأسف وسعت بعلم أو بغير علم، لكن هذا هو الواقع، إلى إفساد أخلاق الإسلام. من أخلاق الإسلام العدل، العدل مع الموافق ومع المخالف. حينما تنظر إلى سلوك هذه الجماعة تجدها من أشد ما يكون ظلما وعدوانا، ولا سيما في باب المدح والقدح، في باب التزكية وفي باب الجرح. يأتون إلى الطاغوت الذي يعبد أو يشرع عبادة غير الله، إلى رأس من رؤوس أهل البدع والضلال والزيغ، ويجعلونه مؤمنا تقيا داعية مجاهدا إلى آخره. ويأتون إلى عالم سلفي صاحب ديانة وطاعة واستقامة ورسوخ في علم الشريعة، ويجعلونه منافقا حمارا للسلطان مداهنا، ويلمزونه ويشمونه ويرمونه بأقبع الأوصاف. ديننا يأمر بالصدق، وهم يتدينون لله بالكذب، لأنهم إخوة للرافضة الذين دينهم التقية، وهم أخذوا عنهم هذه الخطة حتى يمرروا مخططاتهم، يستغلون ثقة الناس فيهم فيتعاملون بالكذب، والذي يتعامل معهم يظنهم صادقين. ديننا جاء بالعفة والحشمة والحياء، ونحن رأينا على قناة يتابعها ملايين لأحد كبار علماء هذه الجماعة وهو يوسف القرضاوي، وهو يسوغ للفتاة المسلمة في جامعة أوروبية أنها تسبح مع زملائها وزميلاتها بلبس البحر كما يسمى، صلى الله عليه وسلم. وإذا تستغرب هذا، هناك ما هو أشد، فهو الذي يقول إن الحرية مقدمة على الشريعة، الحرية مقدمة على الشريعة، والحرية المقصود بها هوى النفوس، فما تشتهيه الناس إذا كان هذه رغبة الشعب فهذا مقدم على قال الله وقال رسوله، مقدم على دين الله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا تجاوز بمراحل مسألة إفساد الأخلاق. كذلك أيضا ديننا دين الوفاء بالعهود، وهم يقوم أمرهم على الغدر والخيانة متى ما أمكنتهم الفرصة، في الظاهر يبايعون ولي الأمر، ولكن في الباطن لهم بيعة للمرشد. وفعل هذا حسن البنا كما أرخ لهم أرخ الإخوان المسلمين، أن حسن البنا استقبل الملك، أظنه الملك فاروق، استقبال حافل حاشد، وأظهر أتباعه الطاعة له، وهو في الباطن مؤسس لتنظيمات سرية تخطط للانقلاب على الملك. فديننا دين الوفاء، ليس فيه غدر، وهؤلاء في الغالب أنهم لا يراعون العهود والمواثيق. وانظر إلى حركاتهم السياسية المشهورة المعروفة، كيف يتعاهدون ويعلنون ما يعلنون، ثم في اليوم الثاني ينقضون كل ما عاهدوا الله عليه. فلا نستغرب هذا، لأن هذه الجماعة للأسف تفسد العقيدة وتفسد الأمن وتفسد الشريعة الإسلامية في يعني معالمها في أذهان من اغتر بها، وتفسد أيضا الأخلاق والقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يبصر من اغتر بهذه الجماعة وغيرهم من باب الجهل، أن يردهم إليه ردا جميلا. ونسأل سبحانه وتعالى أن يزيدنا بالحق بصيرة وعليه ثباتا، وأن يزيدنا بصيرة بالباطل حتى نجتنبه ونحذره، ونقوم بالجهد الذي يتيسر لنا في تحذير الأمة منه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها، وأن يحفظ على بلاد المسلمين أيضا جميعا الأمن والاستقرار، وأن يمن عليها بالسكينة والرخاء، وأن يحفظ على الجميع دينهم وإيمانهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.